كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الكتاب المقدس لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وكلمة الله بحر لا يصبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابها. مرة ثانية أرحب بك معي. انتهينا من دراسة الفصل التاسع من سفر إشعياء بالحديث عن النبوة الهامة بمجيء المسيح. إنها نبوة بالمولود القادم الذي سيجلس على عرش داود، وبالأيام المظلمة التي ستصاحب مجيئه الأول والتي ستسبق مجيئه الثاني. حينما بدأ الرب يسوع المسيح خدمته في منطقة الجليل أبصر الناس نورا عظيما. لقد شاهدوا الرب يسوع المسيح نور العالم. تكاثرت الأمة كثيرا وأصبح الناس أكثر تدينا، لكن الفرح تلاشى واختفى. لقد كان لديهم الكثير من طقوس العبادة، لكن لم يكن لديهم المسيح. ثم انتقل إشعياء فورا للتنبؤ عن مجيء المسيح الثاني، وتأملنا في الآية الشهيرة التالية: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يقول ماجي إن هذه نبوة كاملة عن الرب يسوع في مجيئه الثاني، ويدعى عجيبا. هنالك أشخاص وثقوا بالمسيح وقبلوا به مخلصا لحياتهم، لكنهم لا يعرفون كم هو عجيب. كذلك هو مشير، فهو لم يطلب قط مشورة إنسان أو نصيحة بشر، بل إليه يأتي الكل من أجل المشورة. وهو إله قدير، إنه الإله كلي القدرة، أب أبدي، خالق كل الأشياء حتى الزمن والدهور ومقاصد جميع الأشياء، وهو رئيس السلام. لكن لن يكون هنالك سلام على هذه الأرض إلا حينما يحكم المسيح. لا يحب الناس سماع الحديث عن الدينونة، بل يفضلون سماع شيء يروق لهم. الناس يتجاهلون الدينونة الآن، ولكن سيأتي يوم يتقابلون فيه وجها لوجه مع هذه الدينونة. أرجو أيها الصديق العزيز أن تكون قد تعرفت إلى الإله العجيب، شخص الرب يسوع له كل المجد، لكي تنجو من هذه الدينونة. نصل اليوم إلى الفصل العاشر من إشعياء. سوف يستخدم الله أشور لإدانة ومعاقبة شعبه، ثم سيدين أشور نفسها ويعاقبها. أود أن أذكرك عزيزي المستمع مرة أخرى بأن هذه سلسلة من النبوات التي بدأت من الفصل السابع وتستمر حتى الفصل الثاني عشر. وقد كانت هذه نبوات أعلنت خلال فترة حكم الملك الشرير أحاز في يهوذا. وقد تنبأ النبي إشعياء من خلفية قاتمة عن الوضع السائد في زمانه، لكنه أيضا تحدث بروح النبوة عن ذلك اليوم الذي سيملك فيه المسيح. ونحن الآن عزيزي المستمع أمام فصل رائع آخر من كلمة الله، وسوف نجد هنا مبادئ عظيمة وبرامج هائلة من تعاملات الله مع البشر والأمم. يبدأ هذا الفصل بحديث مقتضب عن المحاكم في ذلك الوقت، فظلم محاكم الأمة ظاهر في ثقافة الأمة وفي عقاب الله. لقد استخدم الله أشور، كما سنرى لاحقا، استخدمها لمعاقبة شعبه. وأشور ترمز إلى ملك الشمال المستقبلي الذي سيهاجم أرض عمانوئيل في آخر الأيام. وهذه النبوة تذهب إلى ما وراء المستقبل القريب لزمن إشعياء، وتمتد إلى آخر أيام أمة الشعب القديم. ويحدد إشعياء تلك الفترة بعبارة في ذلك اليوم. ويختتم الفصل بصورة مروعة تظهر تقدم جيش الأعداء من الشمال لخوض معركة هرمجدون. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثماني الأولى من الفصل العاشر من إشعياء.
ويل للذين يقضون أقضية البطل وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهب الأيتام. وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد؟ إلى من تهربون للمعونة وأين تتركون مجدكم؟ إما يشثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل لأشور قضي بغضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. على أمة منافقة أرسله، وعلى شعبي سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليست بقليلة، فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟
شكرا. ويل للذين يقضون أقضية البطل، وللكتبة الذين يسجلون جورا. ويل للذين يقضون أقضية البطل، أي الذين يصدرون أحكاما وقرارات ظالمة ومجحفة بحق الناس. فينبغي على هؤلاء أن يمثلوا العدالة، لكنهم لا يفعلون هذا. للوهلة الأولى قد تبدو هذه الآيات الافتتاحية وكأنها مقالة لأفلاطون أو أحد الفلاسفة الداعين للتمسك بالأخلاق والفضيلة، والفارق الوحيد هنا هو أنه وراء عدالة الإنسان تكمن عدالة الله. فينبغي على القضاة والحكام هنا على الأرض أن يمثلوا عدالة الله، وسوف يحاسبهم الله على أي تقصير أو تهاون في أداء مسؤولياتهم. عدد 2: ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام. تعبر هذه الآية عما يحدث في زماننا الحاضر أيضا، فأعتقد بأننا نرى هذا يحدث في أيامنا هذه، لأنه ينبغي على المحاكم أن تقيم الحق والعدل وأن تكون مرآة تعكس عدالة الله، لكنها للأسف الشديد ليست كذلك. فالظلم والجور شائعان ومنتشران بكثرة في هذه الأيام، والناس غارقون في الانحطاط أكثر فأكثر. ولكي نستطيع أنا وأنت صديقي المستمع أن نسير في الشارع بأمان، ينبغي أن يحصل كل مجرم على محاكمة عادلة وعقاب على جريمته التي ارتكبها. لكن كثيرا ما يقوم القضاء ذوو القلوب الرقيقة أو العقول اللينة بإطلاق سراح المجرمين العتاة. نسمع الكثير عن العدالة في وقتنا الحاضر، وهذا ما نبغيه أنا وأنت يا صديقي، فنحن نريد أن يعاقب المجرم لكي نتمكن من السير في الشارع دون خوف أو خطر، ولكي نتمكن من النوم في منازلنا بأمان وطمأنينة. لهذا يوجه الله إصبع الاتهام إلى القضاة والمحاكم الذين لا يقيمون العدل في الأرض، ويذكر الله الضعفاء والبائسين والأرامل واليتامى، فهؤلاء هم الذين يحتاجون للعدالة في حياتهم. لهذا ولكي يتمكن القضاة من القيام بدورهم على أكمل وجه، ينبغي عليهم أن يدركوا بأنهم يمثلون الله في إقامة العدل على هذه الأرض. عدد 3: وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد؟ إلى من تهربون للمعونة؟ وأين تتركون مجدكم؟ وكأن الله يقول للقضاء: ينبغي عليكم أن تحسنوا تمثيلي في القضاء، لأنه سيأتي اليوم الذي أدينكم فيه. وهكذا عزيزي المستمع، ينبغي على كل قاض أن يدرك بأنه سيقف أمام عرش الله ويقدم حسابا عن كيفية قيامه بمسؤولياته هنا على هذه الأرض. عدد 4: إما يشثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. يتفشى هذا التشويه للعدالة في جميع طبقات المجتمع، ويؤثر على جميع الناس، ويؤدي إلى انحطاط المجتمع وتدهوره. والآن نصل عزيزي المستمع إلى مفتاح المقطع بأكمله، وهنا يصرح الله بواحدة من أغرب وأعجب العبارات في الكتاب المقدس بأكمله، عدد 5: ويل لأشورى قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. هذا هو المفتاح لهذا المقطع بأكمله، وهو يلقي الضوء على قصد الله بأكمله، حيث يقول هذا العدد بأن الله سيستخدم أشور كعصا يؤدب بها شعبه، وهذا شيء مثير للدهشة. فالدمار الذي ألحقته أشور بالشعب القديم كان بتخطيط وتدبير من الله نفسه. عدد 6: على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخط أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. يواصل الله حديثه ليقول بأنه المسؤول عن إرسال سنحريب الأشوري ضد الشعب، وبأنه المسؤول عن سبي المملكة الشمالية. ترمز أشور إلى مملكة شمالية أخرى سيستخدمها الله في الأيام الأخيرة، ويعتقد الكثير من مفسري الكتاب المقدس بأن هذه الآية تشير إلى الوحش الذي سيخرج من البحر بحسب رؤيا 13، والذي قد يكون حاكم الإمبراطورية الرومانية. عدد 7 و8: أما هو فلا يفتكر هكذا، ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليست بقليلة، فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ لو أتيح لك عزيزي المستمع أن تسأل أحد الأشوريين عن رأيه في القول بأن الله قد استخدمه كعصا لتأديب الشعب القديم، لانفجر في الضحك على سؤالك، فقد حقق الأشوريون انتصارات عظيمة أعمت أعينهم عن حقيقتهم. كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتية، وكانوا ينتصرون أينما حاربوا، لكن الحقيقة هي أن الله كان يستخدمهم لتحقيق مقاصده. عدد 12: فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم، أني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه. حينما ينتهي الله من استخدام أشور لمعاقبة شعبه، فسوف يتعامل مع أشور ويعاقبهم هم أيضا، والتاريخ يشهد بأنهم لم ينجوا من دينونة الله. وهكذا فقد بيّن النبي إشعياء بأن الله يهيمن على جميع شعوب الأرض ويوقع دينونته عليها. والآن يطرح الله سؤالا محددا للغاية، عدد 15: هل تفتخر الفأس على القاطع بها، أو يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. تخيل صديقي المستمع بأنك كنت تسير في الغابة وسمعت فأسا تقول: انظر إلى هذه الشجرة الكبيرة التي قمت أنا بقطعها، فتنظر أنت إلى الفأس فلا تجد سواها هناك، فتسأل الفأس قائلا: ما الذي تعنيه بقولك أنك أنت التي قطعت الشجرة؟ فتجيبك الفأس قائلة: لقد قطعت الشجرة وأنا من قام بذلك. فتقول أنت بأن هذا سخيف ولا يصدق، فلابد أن شخصا ما قد استخدم الفأس لقطع الشجرة. وهذا هو الحال مع أشور والأمم الأخرى، فالله هو الذي يستخدم الأمم. لهذا من الضروري للغاية أن يعترف الرؤساء والحكام بسيادة الله، وأن يطلبوا مشورته وإرشاده. وما أحوجنا عزيزي المستمع للوقوف في صف الله، لأنه هو الذي يدير هذا الكون. وأكرر القول بأن أشور لم تكن سوى أداة في يد الله. نصل هنا يا صديقي إلى رؤية عن البقية الباقية من الشعب القديم خلال فترة الضيق العظيم المستقبلية. عدد 20: ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. في هذا العدد يبدأ النبي إشعياء بالنظر إلى ما وراء الظروف الحالية آنذاك فيما يتعلق بالشور في ذلك اليوم. وكما رأينا صديقي المستمع، فإن ذلك اليوم هو يوم الرب الذي يبدأ بفترة الضيق. عدد 24: ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود، لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر. كانت هذه الكلمات مريحة ومطمئنة ليهوذا، حيث عرفوا بأنهم لن يتعرضوا للسبي على يد الآشوريين. عدد 27: ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمانة. نتابع القراءة في الفصل العاشر من إشعياء بدءا من الآية 28:
قد جاء إلى عياث، عبر بمجرون، وضع في مخماشة أمتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبعة، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. اصهلي بصوتك يا بنت جليم، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناثوث، هربت مدمينة، احتمى سكان جيبيم، اليوم يقف في نوبة، يهز يده على جبل بنت صهيون، أكمة أورشليم. هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير.
شكرا يا أخت رندا. يعد هذا مقطعا نبويا جديرا بالملاحظة، فهو يعين مواقع جغرافية محددة تقع جميعها إلى الشمال من أورشليم، كما أنه يوضح الطريق الذي ستسلكه أشور والعدو القادم في المستقبل من الشمال. وسوف يأتي العدو من أرض ماجوج. لا يمكننا أن نعرف بالتحديد أين هي هذه الأرض، لكن يقال بأنها من شمال شرق أوروبا. والآن لاحظ صديقي المستمع أسماء الأماكن المذكورة في المقطع السابق: عياث، وهي تقع على بعد 15 ميلا إلى الشمال من أورشليم، وتقع مجرون إلى الجنوب من عياث، وهي المعبر الذي ساعد يوناثان على تحقيق النصر على الأعداء بحسب صموئيل الأول الفصل 14. أما جبع والرامة فتبعدان نحو 6 أميال إلى الشمال من أورشليم، وتبعد عناثوث نحو 3 أميال إلى الشمال من أورشليم أيضا، وهذا هو المكان الذي جاء منه النبي إرميا. وتقع ليشة في أقصى شمال فلسطين في دان، ومدمينة هي مكب نفايات في شمال أورشليم. أما جيبيم فلا يعرف مكانها تحديدا، وربما كانت تقع في شمال أورشليم أيضا. وآخر مكان مذكور هنا هو نوب، وهي تقع إلى الشمال من المدينة وتشرف على أورشليم. يرسم هذا المقطع مسيرة العدو القادم من الشمال، وهو أمر يصيب أورشليم بحالة من الشلل ويؤدي إلى هزيمتها. عدد 33: هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون. يتدخل الله ويخلص شعبه، وأنا أعتقد بأن هذه إشارة إلى المجيء الثاني للمسيح لتأسيس ملكه. عدد 34: ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. أعتقد بأن المقصود بالقدير هنا هو يسوع المسيح حينما يأتي ثانية إلى هذه الأرض. صديقي المستمع، لا يوجد غيره قدير، ولا يوجد سواه يقدر أن يخلصك إلى التمام ويمنحك الحياة الأبدية. مع المسيح لا خوف ولا ضعف ولا شك ولا قلق، ففيه الأمان والضمان والطمأنينة لأنه القدير. فهل تعرفت إلى هذا القدير؟